الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان من المقرر أن تكون الكلمة في هذه الليلة لفضيلة الشيخ أبي بكر يوسف، ولكنه اعتذر بعد صلاة الظهر، فكنا بين أمرين اثنين: الأول أن نؤجل الكلمة وأن نوقف الدرس في هذا اليوم، والثاني أن نستعين الله عز وجل بما عندنا من بضاعة مزجاة لعل الله عز وجل ينفع بالقليل ويبارك فيه. ولما كان الأمر هكذا وجاء مباغتة ولا يوجد تحضير، قلت سموها موعظة، لأني لم أحدد الكلمة حول ماذا وعن أي شيء، والكلام كله موعظة، فإن حددت كانت التسمية مناسبة. وتذكرت قول أبي عبد الرحمن السلمي الذي ذكره الدارمي بإسناده عنه، وهو أنه قال: فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على خلقه. فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على خلقه. فخير الكلام خير ما يتأمل فيه ويبحث عن معانيه هو كتاب الله عز وجل، وخير كتاب الله عز وجل سورة الفاتحة، فهي أعظم سورة في كتابه سبحانه وتعالى. فالكلمة اليوم بإذن الله عز وجل، الموعظة اليوم حول فاتحة الكتاب، وكتاب الله عز وجل كله موعظة. الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال العلماء: سمي كتاب الله عز وجل ذكرى لما فيه من الموعظة، لما فيه من الوعد والوعيد، لما فيه من الترغيب والترهيب، لما فيه من ذكر أحوال الأمم السابقة وما حصلوه بظلمهم، وفي ذكر ما كان فيه الأحوال السابقة، الأمم السابقة من أحوال، وما حصلوه بطاعتهم لله عز وجل. سورة الفاتحة أول ما نتكلم عنه بخصوصها أسماؤها. قال الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: أسماؤها قريبة من 30 اسما. والقاعدة أن تعدد الأسماء الحسنة للشيء الواحد دليل على عظم شأنه، تعدد الأسماء الحسنة للشيء الواحد دليل على عظم شأنه، فكلما تعددت الأسماء الحسنة للشيء الواحد كلما كان ذلك الشيء أعظم. ومن هنا كانت أسماء الله عز وجل كثيرة، ومن هنا كذلك كانت أسماء يوم القيامة كثيرة، وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وأسماء القرآن كثيرة، وهي كلها أعلام وأوصاف، كلها أعلام وأوصاف. فأسماء الفاتحة كثيرة، وكثرة أسماء الفاتحة دليل على عظم شأنها. سميت بالفاتحة لأن القرآن في المصاحف افتتح بها، وقال بعض العلماء سميت بالفاتحة لأن القراءة في الصلاة افتتحت بها. ومن أسمائها كذلك الكافية، لأنها تكفي عن كل القرآن في الصلاة ولا يكفي كل القرآن في الصلاة عنها. الكافية لأنها تكفي عن كل القرآن في الصلاة ولا يكفي كل القرآن في الصلاة عنها. فلو أن مصليا قام وصلى وقرأ القرآن كله في صلاته لم تصح صلاته، ولو أنه قام وصلى ولم يقرأ إلا فاتحة الكتاب لصحت صلاته. الأول قرأ القرآن كله إلا فاتحة الكتاب فلم تصح صلاته، والثاني اقتصر على فاتحة الكتاب فصحت صلاته، فهي الكافية تكفي عن كل القرآن في الصلاة ولا يكفي كل القرآن في الصلاة عنه. ومن أسمائها كذلك أم القرآن، سميت بهذا الاسم، سميت بهذا الاسم لأن ما يتضمنه القرآن، كل ما يتضمنه القرآن تجده في فاتحة كتاب الرحمن سبحانه وتعالى، والكلام حول أصول ما يتضمنه القرآن لا حول تفاصيل ما يتضمنه القرآن، هذا كلام أهل العلم. وسميت كذلك بالسبع المثاني، سميت بالسبع المثاني لأنها تثنى في كل ركعة من ركعات الصلاة، أي تعاد في كل ركعة من ركعات الصلاة. هذه بعض أسمائها. فضلها وهو ثاني ما نتكلم عنه حول هذه السورة العظيمة، عن أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم أجب حتى قضيت صلاتي، ثم أتيته فقال: ما منعك وقد دعوتك؟ فقال: كنت في صلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ألا أخبرك بأعظم سورة في كتاب الله عز وجل قبل أن أخرج من المسجد؟ يقول: فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد ذكرته فقال القرآن، فقال: الحمد لله رب العالمين، هي القرآن العظيم، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذه السورة أعظم سورة في كتاب الله جل وعز، أعظم من سورة البقرة، أعظم من سورة آل عمران، أعظم من سورة النساء، أعظم من جميع كتاب الله جل وعز سورة الفاتحة. من أراد أن يعرف عظمة هذه السورة فليقرأ مقدمة مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى، فقد ذكر شيئا عجيبا مما تتضمنه هذه السورة من معه، فذكر أنها تتضمن أمور الإيمان كلها: الإيمان بالله، والإيمان بالرسل، والإيمان بالملائكة والإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالكتب السماوية. وذكر أن هذه السورة فيها رد على جميع الفرق الزائغة، فيها رد على اليهود، وفيها رد على النصارى، وفيها رد على المشركين، وفيها رد على الخوارج، وفيها رد على الرافضة، وفيها رد على الصوفية، فيها رد على جميع الفرق الزائغة. وبين هذا كله، أتى بوجه الدلالة من آياتها على هذا الأمر، فأخذ يرد على الرافضة من الفاتحة ويرد على الخوارج من الفاتحة. المراد من أراد أن ينظر إلى عظمة هذه السورة فليقرأ ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه مدارج السالكين، يجد ما أقوله واضحا ظاهرا. معاني هذه السورة، وهو ثالث ما نتكلم عنه، قال الله عز وجل: الحمد لله. الألف واللام في قول الله عز وجل الحمد للاستغراق، لاستغراق جميع المحامد اللائقة بالله سبحانه وتعالى. الألف واللام لاستغراق جميع المحامد اللائقة بالله جل وعز. الحمد لله. ما هو الحمد؟ الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع محبته وتعظيمه، فكل وصف حسن تصف به الرب جل وعز وأنت تحبه سبحانه وتعالى وأنت تعظمه سبحانه وتعالى فإنك والحال هذه تكون قد حمدته. فقولك إن الله على كل شيء قدير مع المحبة والتعظيم حمد، وقولك إن الله هو السميع البصير مع المحبة والتعظيم حمد، وقولك إن الله هو العليم الخبير مع المحبة والتعظيم حمد. فكل وصف حسن تصف به الرب جل وعز وأنت تحبه سبحانه وتعالى وتعظمه سبحانه وتعالى فإنك والحال هذه تكون قد حمدته. والله عز وجل يحب من عباده أن يحمده، لذا أمر الله عز وجل نبيه أن يحمده، وأمر الله عز وجل لنبيه أمر لجميع أمته، إلا أن تدل قرينة على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذاك الأمر. قال الله عز وجل: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال الله عز وجل: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وقال الله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وعلم الله سبحانه وتعالى أن العباد لن يحمدوه كما ينبغي ولن يأتوا بالحمد على وجهه، فحمد الله عز وجل نفسه فقال: الحمد لله رب العالمين. وقال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. فحمد الله عز وجل نفسه فالحمد لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين عظم شأن الحمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. كيف يكون الحمد دعاء؟ الله عز وجل: إن أثنيت عليه فإنه يعلم ماذا تريد من ثنائك عليه، يعلم أنك تريد بهذا الثناء الوصول إلى ما عنده من خير، ف فكان الحمد كالدعاء. أفضل الدعاء الحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي هريرة رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه يغرس، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قال أبو هريرة: غراسا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تغرس بكل واحدة منهن شجرة في الجنة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وصف شجرة من أشجار الجنة، فقال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعه. قال ابن القيم رحمه الله: وظلالها ممدودة ليست تقي شمسا ولا حرا، وأنا ذاني أو ما سمعت بظل أصل واحد فيه لسير الراكب العجلان 100 سنين قدرت لا تنقضي هذا لعظم الأصل والأفنان. الحمد لله، والكلام حول الحمد طويل، ولابن القيم رحمه الله تعالى رسالة في أفضل كلام أو كلمات تؤدي حمد الله عز وجل. الحمد لله، الله عز وجل علم، هذا الاسم علم على ذات الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، الله بمعنى المألوه أي المعبود محبة وتعظيما. الحمد لله رب العالمين، الرب هو الخالق والرازق والمدبر. الحمد لله رب العالمين، العالمين هذه في حال الجر لأنها مضاف إليه، والمضاف إليه بجر، وهي جمع مذكر سالم يجر وعلامة جره الياء، هي حال الرفع. العالمون، العالمون، والعالمون جمع عالم، والعالم مشتق من العلامة، فكل ما سوى الله عز وجل عالم، فكل ما سوى الله عز وجل يدل على الله سبحانه وتعالى، لأنه علامة على وجوده سبحانه وتعالى وعلى استحقاقه للعباد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اسمان الله عز وجل مشتقان من الرحمة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، فالرحمن على وزن فعلان، وهذا الوزن في اللغة يفيد السعة والامتلاء، فيقال عطشان لشديد العطش، عطشان لشديد العطش. فرحمن أي واسع الرحمة، ولا أدل على سعة رحمته سبحانه وتعالى من قوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال ابن القيم رحمه الله: فبلغت رحمته حيث بلغ علمه. ومن ذلك أيضا، وإما يدل على سعة رحمة الله عز وجل، ذلك الحديث الذي فيه أن امرأة فقدت ولدا لها وهي من السبي، سبى المسلمون سبيا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر والصحابة ينظرون، فإذا بامرأة من السبي تبحث عن ولد لها صغير قد فقدت، فلما وجدت ضمته إلى صدرها وأرضعت، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرح. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فالله عز وجل رحمن رحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء والحساب. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فمالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء والحساب إياك نعبد وإياك نستعين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كان شيخنا أي ابن تيمية رحمه الله يكثر من كلام وهو قوله أي قول ابن تيمية رحمه الله تعالى إياك نعبد تطرد الرياء وإياك نستعين تطرد الكبرياء. إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت. والمراعي وإن كان يعبد الله إلا أنه يعبد الله بقصد رؤية الناس، فمن حقق إياك نعبد فقد طرد الرياء. وإياك نستعين تطرد الكبرياء، لأن المتكبر يجد في نفسه رفعة والاستعانة تكسر هذه الرفعة، إذ المستعين بالله عز وجل متذلل إليه. فإياك نستعين تطرد الكبرياء وإياك نعبد تطرد الرياء. إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. وأتبع الله عز وجل قوله إياك نعبد بقوله إياك نستعين، لأن العبادة لا بد لها من استعانة بالله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الطريق الواسع والمستقيم لا اعوجاج فيه، فهو صراط واسع لا اعوجاج فيه، لكنه صراط من وطريق من؟ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر كلاما جميلا عند قول الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم. قال ابن القيم لماذا أضاف الله عز وجل الصراط إلى المنعم عليه؟ قال لكي لا يشعر السالك بالوحشة. كيف هذا؟ الرجل المتبع للسنة، العلماء كالحسن البصري وغيره فسروا الصراط المستقيم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق وعمر. اهدنا الصراط المستقيم، قالوا الصراط المستقيم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، أي الصراط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والصراط الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عليه أبو بكر وهو الذي عليه عمر وهو عليه الصحابة. فمن كان سالكا لطريقهم في زمن قل فيه السالكون يستأنس بمن سار قبله على هذا الصراط المستقيم. لذلك أضاف الله عز وجل الصراط المستقيم للذين أنعم عليهم، ليستأنس السالك بمن سار قبله على هذا الصراط. ومن هنا قال ابن القيم رحمه الله هذه السورة فيها رد على الرافضة، لأن الحسن البصري وغيره فسروا هذا الصراط بصراط من؟ قالوا هو أبو بكر وعمر وقبلهما النبي صلى الله عليه وسلم. والرافضة ليسوا سالكين لهذا لهذا السبيل. ففي هذه السورة بيان لضلال الرافض. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود عصوا الله عز وجل بعلم، والضالون النصارى عصوا الله عز وجل بجهل. لذلك قال ابن تيمية وغيره: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. الناظر فيما كان عليه السلف يجد أمرا عجيبا، أمرا غريبا. من أي شيء؟ من حرصهم على العلم وحرصهم على العبادة، وبالعلم والعبادة ينجو المسلم من مشابهة الضالين ومن مشابهة المغضوب عليهم. وهذا الكلام ينبغي على المسلم أن يؤثر في قلبه، لا لأنه مني هذا الكلام، وهو أن العلم والعمل ينجو بهما المسلم من مشابهة النصارى الضالين ومن مشابهة المغضوب عليهم. فإن كنت تريد أن تكون من أهل الصراط المستقيم لا بد من علم وعمل. لا نقول لا بد من علم تفوق فيه أو تكون قرينا فيه لابن العثيمين رحمه الله تعالى، لكن علم من خلاله تعبد الله عز وجل على بصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، من العابد المقصود هنا؟ هل الذي يعبد الله وهو جاهل؟ هذا مذموم في النصوص الشرعية ومذموم عند السلف. المقصود بالعابد هنا هو الذي أخذ شيئا يكفيه من العلم ثم انقطع إلى العبادة. بيّن هذا ابن رجب في شرح حديث أبي الدرداء، وهذا أمر مهم. فبعض من لا فقه عنده عندما يقرأ النصوص الشرعية ويجد الثناء على العباد يظن أنهم العباد الذين يعبدون الله عز وجل وليس معهم علم. هؤلاء مذمومون، هؤلاء الغالب أنهم يقعون في البدع ويعبدون الله عز وجل على غير بصيرة. النصوص الشرعية عندما تأتي بالثناء على العباد المراد بهم صنفان: الصنف الأول تعلموا وكانوا عابدين، وهذا هو أفضل الأصناف. الصنف الثاني أخذوا ما يكفيهم من العلم ثم انقطعوا إلى العبادة. فهذا لا بد أن تجعله في حياتك، فتنظر في نفسك: أعندك علم أم لا؟ أعندك علم في الأمور الإيمانية؟ ما علمك في الإيمان والربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟ ما علمك في الإيمان بالكتب؟ ما علمك في الإيمان بالملائكة؟ لابن القيم رحمه الله تعالى كلام حول الإيمان بالملائكة لو يستشعره، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو يستشعره المسلم ويستحضره لما فارق قلبه الخشوع. والكلام حول أي شيء؟ حول الملائكة. فبعضهم يحسب أن الكلام حول الملائكة ليس له أثر في سلوك العبد، وهذا خطأ. الكلام حول الملائكة له أثر في سلوك العبد، إذ الله عز وجل جعل الملائكة معك مذ كنت في رحم أمك، ثم لما خرجت هم معك إلى حين احتضارك، ثم هم معك في احتضارك، ثم هم معك في قبرك، ثم هم معك في آخرتك، إما في الجنة أو في النار. جعلني الله عز وجل وإياكم من أهل الجنة. من يستشعر أن ملكا على يمينه وملكا على شماله، وهذا بإجماع أهل العلم، الذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على الشمال يكتب السيئات، وأنه سوف يجد هذا مكتوبا يوم القيامة، من استحضر هذا لابد وأنه يورثه الخشوع. ووضع الكتاب فرأى، ووضع الكتاب فرأى، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فكيف علمك بعالم الملائكة؟ صاحبك من الملائكة أحق بحسن معاملتك من صاحبك من الإنس. صاحبك من الملائكة أحق بحسن صحبتك من صاحبك من الإنس. وابن القيم رحمه الله يوصي بهذا الصاحب بكلام جميل، يقول هؤلاء لا يتركونك، معك واحد عن اليمين وواحد عن الشمال، ولك معقبات من بين يديك ومن خلفك يحفظونك من أمر الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء أمر الله خلوا عنك. فالعلم والعمل، لا بد أن ترى نفسك وترى علمك وتزن علمك، ثم لا بد أن تتبع هذا العلم بعمل. فالعلم علمان، قال الحسن البصري العلم علمان، علم اللسان وذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب وذاك العلم النافع. وقال عبد الله بن مسعود إن أقواما يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، لكن إذا وقع في القلب فاستقر فيه نفع. هذا العلم النافع، العلم الذي يتبعه صاحبه بعمل، هذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا علم الصالحين إلى وقتنا هذا. أخرج الإمام مسلم عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس، لاحظوا في هذا الحديث العمل بالعلم. أخرج الإمام مسلم عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه، أي يجد فيه المسرة لما فيه من الفضل الكبير والعمل الذي لا يحتاج إلى كثير جهد. قال الإمام مسلم حدثني النعمان بن سالم قال حدثني عمرو بن أوس قال حدثني عنبسة بن أبي سفيان قال سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله عز وجل 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنبسة بن أبي سفيان: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. قال عمرو بن أوس: فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة بن أبي سفيان. قال النعمان بن سالم: فما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. يقول النووي: هذا حديث مسلسل بالعمل. فكم مرة تركتهن منذ أن علمت بهن؟ 4 رواة رووا هذا الحديث، ما فيهم راو ترك راتبة منذ أن علم بسنيتها. هذا إتباع العلم بالعمل. يقول عبد الله بن عباس، يقول عبد الله بن عباس: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فنزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به. فقال: لا والله لا آخذه أبدا. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبالغة في العمل، ليس العمل فقط بل مبالغة في العمل. عبد الله بن عمر يقول: أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر بن الخطاب: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، أي ولا حاكيا عن غيري. مبالغة في العمل، يعني أن عمر بن الخطاب لا يقول: رأيت أو سمعت فلانا يحلف بغير الله، لم يترك الحلف بغير الله فقط بل بالغ في الترك. أحد الصحابة، أحد السلف، أحد رواة قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. أحد الرواة لما علم بهذا الحديث ورواه، ما مر عليه يوم إلا وله فيه صدقة. يقول أحد من يعرفه: ولو بكعكة ولو ببصلة. لماذا؟ علم أن الصدقة ظل المرء يوم القيامة. كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. قد يقول قائل: أنت تحدثنا عن الصحابة وعن التابعين وعن رواة الأحاديث، هذا أمر لا يدركه إلا من كان مثل هؤلاء. في وقتنا هذا أيضا العلماء يتبعون العلم بالعمل، وبعض طلاب العلم رأيناهم يتبعون العلم بالعمل. ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يرى وجوب غسل الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. يقول ابن عثيمين لطلابه: فما تركته، أي غسل الجمعة، فما تركته صيفا ولا شتاء، حرا ولا بردا، حتى إذا كنت مريضا مرضا أستطيع معه الغسل اغتسلت. عمل بالعلم. يحافظون على المستحبات ويحافظون على الواجبات. فمن تعلم وعمل نجا من مشابهة الضالين، لأنهم عبدوا الله عز وجل على جهل، ومن مشابهة المغضوب عليهم لأنهم عصوا الله عز وجل على علم. الضالون عصوا الله عز وجل على جهل، والمغضوب عليهم عصوا الله عز وجل على علم. والكلام حول العلم والعمل طويل، وألفت فيه المؤلفات الكثيرة. دلالة هذه السورة على الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذه السورة تدل على الإيمان بالربوبية في قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. فالرب هو الخالق الرازق المدبر المالك المربي. وتدل على توحيد الأسماء والصفات في قول الله عز وجل: الحمد لله. فالحمد هو وصف المحمود بالكمال، وهذا يعني أن لله عز وجل صفات. وتدل على توحيد الإلهية في قوله تعالى: إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك. فهذه دلالتها على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والحديث حولها يطول، وما جئنا إلا بقليل. فبعض أهل العلم أفرد سورة الفاتحة بمصنف، وبعضهم أفردها بمصنف كبير، وبعضهم أفردها بمصنف صغير. هذا ما يسر الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. يقول: هل الرحمن والرحيم صفتان بمعنى واحد، أو لكل صفة معنى تدل عليه؟ ابن القيم رحمه الله يقول: الرحمن باعتبار تعلق الرحمة بذات الله عز وجل، باعتبار اتصاف الله عز وجل بصفة الرحمة. وأما الرحيم باعتبار وصول رحمة الله عز وجل إلى المخلوقين. فتلك الأولى باعتبار دلالة هذا الاسم على الله عز وجل، والرحيم باعتبار وصول رحمته إلى المخلوقين. هذا جواب ما سأل.